أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
كيف الصحة؟ المهم الصحة، إن شاء الله تكون الصحة بخير. لما منقول الصحة عن أي صحة عم نحكي؟ اليوم بدنا نقول إنه للصحة النفسية كمان في بعد أساسي وكتير مهم، خاصة بهالإغلاق يلي عم نعيشه. المشكلة الأساسية أبدا مش هي المشكلة بحد ذاتها، إنما بنظرتنا لها.
صحيح، رح يكون معنا ضيفنا الأخصائي في علم النفس الدكتور سمير إبراهيم. أوقع فيروس كورونا سكان العالم بحالة من عدم اليقين، وساهم سيل الأخبار بإصابة الكثيرين بالقلق المستمر. هالشي بالطبع أثر سلبا على صحتهم العقلية، والإغلاقات المتكررة عم تشعرون بضغوط نفسية.
صحيح جميلة، صحة نفسية بموازاة الصحة الجسدية. بصرنا نسلط الضوء اليوم على التحديات الكبيرة يلي عم نعيشها على الصعيد النفسي، نحكي عنها باحترام كبير، بإقرار واعتراف أنه هالتحديات يلي عم نعيشها محقة ولازم نحكي عنها مع الأخصائي بالطب النفسي دكتور سمير إبراهيم. صباح الخير دكتور سمير.
صباح الخير، إزاي حضرتك وإزاي السادة المستمعين؟
اليوم يعني في ظل هالإغلاقات المتكررة، الإغلاق الخامس في مدينة ميلبن، منتأمل أنه ينتهي اليوم. الإغلاق الثالث عم بتعيش ولاية نيو ساوث ويلز، كوينزلاند بحالة تأهب. الناس تعبت بعد يعني تقريبا أكثر من عام ونصف، رح يصيروا سنتين على تفشي وباء كورونا. كيف بتقدر حالة الناس بهالأوضاع؟
شوفي، احنا لازم نقتنع بنقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى إن هذا الوباء من الناحية الطبية البحتة وباء لازم نحترمه، ده فيروس واضح انه مش سهل، ضحايا على مستوى العالم ضخمة، ولازم نحترم ان السلطات في بلدنا استراليا بتعمل المستحيل علشان تحتوي هذا الفيروس. والحقيقة من اكثر الدول نجاحا، نجاح منقطع النظير في تحديد عدد الاصابات وتحديد عدد المرضى وتحديد عدد الوفيات، ونشهد لهم بهذا النجاح الجميل. ولكن ده بيتطلب شيء، وده بقى المشكلة الكبيرة، هي تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة عما هو متعارف عليه من أجيال وأجيال. يعني احنا استلمنا من الأجيال السابقة والسابقة والسابقة نوع معين من الحياة، اللي هي بنخرج، بنتزاور، بنشتغل، بنروح أماكن لله والفسحة والريكرييشن. حياتنا ماشية على هذا النمط. لما يجي حاجة زي الإغلاق، اللوك داون، الموضوع ده معناه تغيير كامل في نمط الحياة. أي تغيير في نمط الحياة يقابل بريزيستنس، في مقاومة داخلية، بوضع طبيعي. أي تغيير في نمط حياتنا، سواء كنا كبار أو صغيرين، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الدولة، أي تغيير يقابل بريزيستنس. عشان كده الكثير حاسين إنه تغيير نمط الحياة ده صعب جدا بالنسبة لهم. طبعا وأنا بتكلم في هذا الموضوع لا أنسى بالمرة أن هناك بعض الأشخاص عملهم أو البيزنس بتاعهم أو الوظيفة بتاعتهم مهددة، أو يمكن البعض فعلا فقدوها بما يترتب على هذا من مشاكل مادية، مشاكل أسرية وخلافة. فأنا أحترم جدا ظروف كل شخص، أحترم جدا أن بعض الأشخاص عندهم ضيق أكثر من الأشخاص الآخرين، لكن لو سمحتوا لي تركيزي النهاردة ليس على الناس اللي خسروا شغلهم، وإن كنا نحترم هذا جدا، ولكن على كيفية التعامل أو التكيف مع الإغلاق كمبدأ. نمط الحياة غير خالص، ازاي الانسان اللي كان حر يخرج وقت ما عايز يرجع وقت ما عايز، متضايق من حاجه جوه البيت بيطلع يتمشى، اولاد بيروحوا مدرسه، ده ليه نمط معين في التعاملات الاسريه اليوميه. اصبحوا الاولاد صحيح. كلهم في البيت بيدرسوا جوه البيت، طب نلاقي لهم مكان ازاي، كل واحد فيهم معاه ايباد او لابتوب، طب بنعمل فيهم ايه، طب احنا كده بنشتغل من البيت او ما بنشتغلش، شكل اليوم اتغير، كيف نتعامل مع هذا، هو ده اللي عايزين نركز عليه النهارده.
وهيدا يلي بدنا نركز عليه حتى لي كمان نكون عم نعطي وسائل عملية متاحة للجميع. دكتور سمير، ما منقدر ما نقول انه هالإغلاق ترك العالم كله بعزلة، عزز الخوف من الآخر، من المستقبل، من الأحداث، وزيد القلق يلي كنا نفتكره طبيعي بلش ممكن يصير قلق مرضي. خلينا نحكي شوي دكتور سمير عن مشاعر الخوف، القلق وعدم الاستقرار، كيف منعرف انه هالمؤشرات تخطت الحالة الطبيعية وبلشت تصير مقلقة او مرضية وبحاجة لمتابعة؟
في خلال البانديميك الخط الفاصل بين الخوف الطبيعي والمرضي بيبقى صعب جدا تحديده اثناء البانديميك نفسها. لأنه في إنسان عنده شيء من اللامبالاة، فيبص على إنسان عنده شيء من الدقة ويقول له يا عم انت عيان ليه بتفكر كده، لكن مش عايز أقول إن ده مريض أو ده مريض، لكن اللي عنده مرض القلق الموضوع يتخطى مجرد إنه حريص أو دقيق إلى إنه مش عارف ينام، مش عارف ياكل، عنده أحلام صعبة جدا بتقضي الليل، سويتينج، العرق الشديد، بيبقى فيه عدم القدرة على الأكل، أو أحيانا بيبقى فيه ترجيع أو إسهال. دي العلامات المرضية اللي بتقول إن الموضوع تخطى مجرد إنه حرص شديد أو قلق من الأخبار اللي بنسمعها كل يوم إلى إنه أصبح مرض القلق النفسي ويحتاج انه يراجع طبيب.
دكتور، اليوم بدنا منك شيء مهم كتير، هو نصائح عملية، شو منقدر نعمل لحتى ما نوصل لهالعوارض يلي ذكرتها، بما انه حضرتك اضاءت على نقطة مهمة وهي كيفية التعامل والتكيف مع الاغلاق كمبدأ، والانسان بطبيعته يعني انسان اجتماعي.
هو انا عايز ابص على موضوع الاغلاق من ثلاث محاور لو الوقت سمح لنا. المحور الأول هو الإنسان وذاته، إزاي أنا على مستواي الشخصي أتعامل مع هذا الإغلاق أو اللوك داون، وهو تغيير نمط الحياة زي ما اتفقنا. المحور الثاني كيف أتعامل مع أسرتي، بترجع بقى لو أنا رب الأسرة أو أنا عضو في الأسرة، والمحور الثالث كيف أتعامل مع المجتمع ككل. المحور الأول يمكن هو أهم محور. في المحاور الثلاثة أنا عايز أبص على نص الكوباية المليان مش نص الكوباية الفاضي، فاهمين قصدي؟ نبص من على موضوع الإغلاق، إيه الكويس اللي فيه مش إيه الوحش اللي فيه. الوحش اللي فيه سهل ان احنا نبص عليه، وزي ما كان بيقول زمان كاريكاتير مصطفى حسين في جريدة الاخبار، الكلام ده من 50 سنة، الناس العواجيز اللي زي حالاتي يفتكروا الكلام ده، كان ده دايما يطلع بشخصية كده كاريكاتير يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، كان يقولها كده بشيء من السخرية على الانسان اللي بيبص بس على النقطة السوداء في الصفحة البيضاء. فلطيف ان احنا نبص على الصفحة البيضاء. انا لو بصيت على المستوى الشخصي هلاقي حقيقة غريبة جدا، احنا في حياتنا في خلال 50 سنة الاخيرة في حياتنا عندنا عملة صعبة اسمها الوقت. الوقت عندنا كان مشدود جدا وصعب جدا، ما كانش في وقت للإنسان العادي إنه يقف يفكر في نفسه، يفكر في حياته، يستمتع. مفيش، لأنه الوقت صعب، الوقت يداهمنا كل يوم، ما بين شغل، ما بين علاقات اجتماعية، ما بين أسرة ومطالبها، وهكذا وهكذا. فإحنا للأسف حياتنا كانت اللي يقولوا عليها جري جري جري. جاء الإغلاق اداني فرصة إن أنا أقف أستمتع بما يسمى الوقت. فتلاقي إن بعض الناس يستغلوا الوقت ده إما في تأمل أو دراسة أو قراءة أو هدوء أو تفكير في نوع حياتي، أنا رايح فين جاي منين، يا ترى أنا بعمل نفسي فيه ولا لأ، يا ترى أنا وصلت لما هو كنت أرجوه وأتمناه ولا لأ، أشياء من هذا القبيل. الموضوع التأملي ده الكثير طبعا، أنا بقول كده لأن إحنا في ولاية فيكتوريا، ولاية فيكتوريا يعني عانت الكثير من الإغلاق السنة الماضية ومدة طويلة جدا جدا، أظن أكتر من ولاية نيو ساوث ويلز بكثير. فإحنا فعلا شفنا الموضوع ده في الأول كان صعب، ولكن الكثير جدا ابتدوا يفكروا في حياتهم، والكثير جدا ابتدوا اللي يبتدي هواية معينة، قراءة معينة، دراسة معينة أونلاين وهكذا.
دكتور سمير، أنت وعم تحكي أنا عم شوف مشهد هلأ الأمات يلي عم يسمعونا ويلي عم بيقولوا لك يا دكتور إحنا ما بقى عنا وقت لحتى نعطي وقت لحالنا. تعرف التحدي الكبير يلي ما بدنا نغفل عنه اليوم، الأمات يعني الأم يلي بعرف عم تطلع الصرخة بين شغل البيت وبين تدريس الأولاد بالبيت، خاصة يلي عندهم أولاد صغار، شو منقول لهالأمات يلي عن جد عم يحملوا 100 بطيخة بإيدهم؟
طب أنا ليه ابتديت بالمحور الأول؟ لأن المحور الأول لو إداني ما يسمى بالسلام الداخلي وداني self satisfaction، المحور الثاني هيبقى أسهل كتير. لو أنا جوايا سلام، حاضر إن أنا أتعامل مع مشاكل البيت بصورة أكثر فاعلية وأكثر نجاحا. ده المحور الأول، وإن كان هناك نقطتين آخرين لكن يمكن مش مهم نتكلم فيهم، لكن نتكلم عن المحور الثاني. وهو التعامل مع الأسرة، إزاي الإنسان يقدر يتعامل مع أسرته، ده في حد ذاته فن وعلم. نقطة مهمة إنه ما يسمى بالتايم مانجمنت هو الشيء المحوري في التعامل مع الأسرة، والكلام ده من قبل الإغلاق، لأن هي الحياة العادية للأسرة تعتمد على الوقت، كيف نتعامل مع الوقت. طبعا في أولاد، والأولاد قد يكون عددهم مختلف من أسرة لأسرة وأعمارهم مختلفة من أسرة لأسرة، وبالتالي متطلباتهم مختلفة من أسرة لأسرة، ولكن المبدأ الواحد يظل هو الأهم على مستوى كل أسرة، وهذا المبدأ هو كيفية التعامل مع الوقت. يعني إيه؟ مع الإغلاق بيحصل شيء خطير جدا للأولاد، وهو أنه بالذات لو كانوا في مرحلة ابتدائي أو أصغر، أن بالنسبة لهم دي بتبقى أجازة، ما احنا ما خرجناش رحنا المدرسة، فتترجم جوه مخ الطفل أن احنا دلوقتي في أجازة الصيف أو دي أجازة المدارس. كون أنه هو يصحى في معاده كأنه رايح المدرسة، كون أنه هو ياخد الحمام بتاعه وياخد الفطار بتاعه كأنه رايح المدرسة، كون انه هو يلبس ملابسه كأنه رايح المدرسة، مش بس يلبس القميص من فوق ويقعد بالبيجامة من تحت، كون انه هو يبقى ملتزم كأنه في المدرسة، وده اللي بيفرضه بابا وماما عليه، زي بالظبط ما يكون خارج رايح المدرسة. ده بيترجم جوه مخ الطفل إلى الانضباط. الموضوع مش سداح مداح يلا بينا بقى الدنيا أجازة وننام شوية زيادة ونتفرج على التلفزيون شوية زيادة ونلعب على الآيباد ولا الله أعلم إيه شوية زيادة. لا، إحنا التزمنا زي ما هو كأننا في المدرسة. وده جزء من تنظيم الوقت. بتخلص المدرسة على الإنترنت، بندخل على الروتين اليومي. إذا كان في وجبة، إذا كان في لقاء أسري، إذا كان في ألعاب، إذا كان في وقت للواجبات، إذا كان في وقت للحوار الأسري. كل أسرة لازم يبقى عندها خطة لليوم.
صحيح. يعني المواظبة على روتين يومي.
لو تفتكري أنا كنت بقول محور الإنسان مع نفسه وتكلمت بس عن جزئية توضيب أولوياته، وقلت لك إن في نقطتين تانين، واحدة منهم كانت الإيمان. لأنه وجود الإيمان بيعطي الإنسان إحساس داخلي بالقناعة. طبعا موضوع الإيمان والتعامل مع الدين ده موضوع ينظر إليه من الناحية النفسية إنه بيدي الثبات الداخلي وبيدي الرجاء. وإن كان على المستوى الروحي ده موضوع بيدي يعني مشاعر أخرى ما نقدرش نقيسها بالعلم، لأن دي مشاعر إلهية، دي ما نقدرش نقيسها بالعلم. لكن على مستوى النفسي الإنسان اللي عنده إيمان وعنده اتكال على الله بيحس من جواه برجاء شديد وبسلام، وده بحد ذاته مفيد للتوازن النفسي. فأنا متفق مع هذه الجزئية. إن أكتر المشاكل اللي حصلت من الإغلاق من اللوك داونز هي المتاعب النفسية، وهذا صحيح 100%. أنا أذكر أثناء رمضان كنت دعيت لحفلة إفطار رمضان لإحدى الجمعيات، وطلب مني إلقاء كلمة، وكان هناك سياسيين كثيرين من حكومة ولاية فيكتوريا موجودة، وتكلمت بوضوح عن أثار الإغلاق بالإحصائيات، مش مجرد الانطباع لكن بالإحصائيات وبالأرقام.
نعم.
زي ان الارقام مذهلة على مستوى الطب النفسي والصحة النفسية، ويعني الاثار وخيمة بصورة غير عادية. انا متفق معاه تماما، ولكن ارجع واقول ان هناك ما يسمى بالتكيف. بمعنى ايه؟ احنا ابتدينا في الاول وقلنا اصعب حاجة حصلت مع اللوك داون هو تغيير نمط الحياة، وتغيير نمط الحياة حصل بشكل مفاجئ ما كانش حد مستعد ليه. وأنا عايش في ولاية فيكتوريا، أنا عايش في ملبون، وأنا شفت بعناية، وأنا شفت الكم المهول من الحالات النفسية. أنا بقالي 41 سنة في الطب النفسي، ما اشتغلتش بهذه الكثافة زي السنة الماضية والسنة.
هيدا تصريح علمي من حضرتك قديش ارتفاع بالحالات يعني يلي عم تعيش تعب نفسي.
يا فندم الإحصائيات موجودة، وموجودة عند أي حد يحاول أنه يدخل على مراكز الإحصاء. أنا مش بقول أسرار، ده أرقام موجودة والحكومة عارفها.
نعم.
وعشان كده هم بيحطوا دعم ضخم جدا للطب النفسي على مستوى المستشفيات الحكومية. لكن أرجع للي قاله الأخ إبراهيم، إن إحنا كعرب ما عندناش time management، أو عندنا حتة اللهوية شوية كده، ما عندناش دقة، وهذا حقيقي ولازم نعترف فيه. ولكن في وجود جائحة غيرت نمط حياتنا لازم نبتدي نفكر على المستوى الأسري. ما أقدرش أغير المجتمع كله، لكن أقدر أغير أسرتي، أقدر أغير اللي أنا أقدر أعمله جوه بيتي. الأولاد هيتعبوا جدا لو الحياة هلهلية، يعني ما فيهاش
نظام وانضباط. نعم
بالضبط كده. الأسرة كزوجة كأم تتعامل مع عدد من الأولاد مختلف الأعمار، لو وكمان عندها متطلبات البيت ومتطلبات السوق والتسوق و لو ما كانش في وضوح في عملية تنظيم الوقت هيحصل انهيار تام. ويعني مش سر اللي أنا بقوله، أنا بشوف الحالات دي بأعداد ضخمة سواء في الجالية العربية أو غير الجالية العربية، بشوفها وبأعداد ضخمة. موضوع ان احنا نلتزم بالوقت والتايم ليميت ده مهم جدا، والا هنلاقي انه الضغوط النفسية هتتعبنا بصورة غير عادية. من ناحية ما بعد الولادة عندنا المرحلة اللي هي تمتد حوالي 6 شهور ما بعد الولادة مباشرة، بتبقى مرحلة حرجة جدا للأم. في نسبة من الأمهات بتمر بما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة postnatal depression، وده لازم نكون واعيين ليه تماما. في الوقت ده الأم بتبتدي تفقد الإحساس بالفرح من وجود الطفل، لأن ده إحساس طبيعي بعد الولادة، يمكن كل الأمهات عارفينه. تفقد الإحساس بأنها عايزة تخدم الطفل، النوم بيبقى مضطرب جدا، وبتبقى فيه أفكار قد تكون غير مرغوبة ضد الشخص نفسه، ضد الطفل نفسه، أحيانا ضد الزوج نفسه، بيبقى فيه عصبية شديدة جدا جدا، والنوم وشهية الأكل وكمية الأكل بتتأثر بصورة مباشرة. لو ظهرت الأعراض دي لازم يبقى في اتصال مباشر إما بطبيب العيلة أو بالماتيرنتي نيرس اللي هي التمريض اللي بتيجي تطمن على الأم وحالة الأم. أظن دلوقتي مع اللوك داون بيتعامل أونلاين، بيتعامل عن طريق الزوم، إنما لازم يبقى في اتصال وسريع جدا علشان يحصل تقييم لحالة الأم، لانه موضوع الاكتئاب ده فيه درجات، فيه نوع طفيف جدا اللي نسميه ماتيرنيتي بلوز، وده يعني ما هوش خطير لكن يبقى تحت الملاحظه، او وصلت لدرجه الاكتئاب يمكن محتاجه ادويه او محتاجه علاج نفسي. هقول الجزء اللي ابتديت بيه، ازاي نشوف الايجابي في هذا الموضوع، ازاي نشوف الجزء الابيض في هذا الموضوع، ما نبصش بس لما هو سيء، لأنه في أي موضوع هناك جزء سيء وفي هناك جزء كويس. إزاي نبص على الجزء كويس؟ بمعنى إيه؟ يعني لو الأم أو الأب حطوا في ذهنهم إزاي نبص على تواجدنا مع بعض، دي حاجة من الحاجات اللي نادرا ما بتبقى موجودة. إحنا بنتكلم على مطالب إن البيت ليه متطلبات كتير والأطفال ليهم متطلبات كتير، وده مظبوط، ولكن وجودنا مع بعض ده في حد ذاته شيء مفرح وشيء احنا مش متعودين عليه عشان نمط الحياة شغل ودراسة واجتماعيات. طب دلوقتي اللوك داون خلانا نقعد مع بعض، يلا نستمتع من وجودنا مع بعض. يعني انا بشوف اسر كتيرة جدا ومن الجاليات العربية يقولوا لي احنا لاول مرة نقعد مع بعض نحكي،
نعم،
نقعد مع بعض نقرأ، نقعد مع بعض نلعب لعبة. الأطفال الصغيرين يحبوا اللعب، سواء كانت لعبة أرقام أو كانت لعبة طاولة أو كانت لعبة مونوبولي، ويقولوا لي كلمة لطيفة جدا، يقولوا لي الأولاد يقولوا يا ده احنا ما كناش عارفين ان بابا ممكن
نكتشف بعضنا بفترات الاغلاق لحتى نحول المحنه الى منحه. الف شكر الاخصائي في الصحه النفسيه دكتور سمير ابراهيم.
اشكرك واشكر كل المستمعين، ولكن تاكدوا ان الموضوع مش بالصعوبه اللي احنا شايفينها او فاكرينها، لكن نقدر ان احنا نبص للنقاط المضيئة في هذا النفق المظلم.
شكرا لك دكتور سمير. الأزمة بتتحول لفرصة بمقدار ما بنطلع عليها بنظرة جديدة. المشكلة الأساسية أبدا مش هي المشكلة بحد ذاتها، إنما بنظرتنا لها.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.